بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فنكمل ما تبقى من الأحكام المتعلقة بالصلاة من حيث الشروط والأركان. أظن وقفنا عند حكم تارك الصلاة. بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنفون: غفر الله للأحياء منهم والميتين. حكم تارك الصلاة: من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها فهو كافر مرتد، لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين.
حسنت. هذا الحكم الأول المتعلق بترك الصلاة، فإن كان ترك الصلاة جحودا، بمعنى أن تارك الصلاة تركها جاحدا لوجوبها، فهذا كافر بإجماع المسلمين. لماذا؟ لأنه منكر لأمر معلوم من دين الإسلام بالضرورة، ومكذب لله عز وجل، لأن الله تعالى أمر بإقامة الصلاة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأيضا مكذب للنبي عليه الصلاة والسلام، والأمة أجمعت على وجوب الصلاة، وخرق الإجماع كفر والعياذ بالله. إذا لم يكن هناك، إذا انتفت الموانع ووجدت الشروط فهو كفر، كفر والعياذ بالله. فمن جحد وجوب الصلاة كفر. الصلاة واجبة، وهي كما يعبر الفقهاء من الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة. نعم.
أما من تركها تهاونا وكسلا فالصحيح أنه كافر إذا كان تاركا لها دائما وبالكلية، لقوله تعالى عن المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فدل على أنهم إن لم يحققوا شرط إقامة الصلاة فليسوا بمسلمين ولا إخوة لنا في الدين. ولقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة.
هذا النوع الثاني من أنواع الترك، وهو يسمى ترك التهاون والتساهل والكسل. فما حكم تارك الصلاة تساهلا وتهاونا وكسل؟ كأن المصنف يقسم تارك الصلاة على سبيل التهاون والكسل، يقسمه إلى قسمين: قسم يترك الصلاة بالكلية من جهة التهاون والتساهل، قسم يصلي بعضا ويترك بعض. فرجح في القسم الأول أنه كافر الكفر المخرج والناقل عن الملة، والثاني كما سيأتي أنه لا يكفر. وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه في الرواية الراجحة عنه، والتي اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم والشيخ بن باز بن عثيمين، جمع من العلماء اختاروا بأن تارك الصلاة تهاونا وتساهلا بالكلي أنه كافر كفرا مخرجا من الملة، أو مخرج من الملة. وأما الأئمة الثلاثة الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله تعالى، فذهبوا إلى أن تارك الصلاة تساهلا وتهاونا أنه لا يكفر الكفر الناقل، وإنما الكفر العملي، فلا يرون أن كفره كفر ناقل، وإنما كفر عملي، كفر عملي. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن تارك الصلاة بالكلية على سبيل التهاون والتساهل الكسل أنه كافر كفرا مخرجا من الملة، لصراحة الأدلة في هذا. إذا ترك الصلاة بالكلية، لأن الصلاة من الإيمان كما قال عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. هنا المقصود بالإيمان الصلاة، الصلاة. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى أن ترك الصلاة مضاد للإيمان، مضاد للإيمان. ولذلك الصلاة جاءت مقرونة بالتوحيد كثيرا، جاءت مقرونة بالتوحيد كثيرا، نص القرآن ظاهرة فيها. هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه الصحيح. نعم، فلا صدق ولا صلى. إيش فيها؟ أين؟ فلا صدق ولا صلى. الآيات في هذا كثيرة عموما، لا نريد أن نستطرد. أيضا قول الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، دل هذا على أن من ترك الصلاة لم يحقق شرط إقامة، شرط الإقامة، إقامة. قالوا من يقول التعبير هنا، فدل على أنهم إن لم يحققوا شرط إقامة الصلاة فليسوا بمسلمين ولا إخوة لنا في الدين. الحديث أيضا كثيرة ما ذكره المصنف، هو أيضا يفيد ما ذهب إليه الإمام أحمد واختيار جمع من أهل التحقيق على أن الكفر هنا كفر ناقل. نعم.
أما من كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا أو يصلي فرضا أو فرضين فالظاهر أنه لا يكفر لأنه لم يتركها بالكلية كما هو نص الحديث ترك الصلاة، فهذا ترك صلاة للصلاة والأصل بقاء الإسلام فلا نخرجه منه إلا بيقين، فما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين.
وهذا تحقيق، هذه المسألة على التحقيق. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يرى أن من ترك فرضا واحد تساهلا حتى خرج وقته أنه كافر الكفر الناقل خارج عن الإسلام. قال لو ترك فرضا واحدا متعمدا حتى خرج وقته. والذي يظهر لي والله تعالى أعلم ما ذهب إليه المصنف، وهو قول جماعة من أهل العلم مشايخنا المعاصرين أيضا، أن من ترك بعض الصلاة وصلى بعضها أنه لا يكفر الكفر الناقل، وإنما الكفر العملي، أنه الكفر العملي. نعم.
الباب الخامس في صلاة التطوع وفيه مسائل. والمراد بالتطوع كل طاعة ليست بواجبة. المسألة الأولى فضلها والحكمة من مشروعيتها.
نعم، هذا الباب باب جديد يتعلق بصلاة النافلة أو صلاة التطوع. والتطوع يطلق عليه النافلة، يطلق عليه المندوبة، المستحبة، لها أسماء كثيرة، الرغيبة، كل هذه من أسماء التطوع. والتطوع من جهة المشروعية هو مشروع بالأصل على السنية والاستحباب، فوائده كثيرة، من ذلك أنه مكمل لنقص الفريضة. صلاة التطوع سبب من أسباب تكميل الفرائض، قول النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، فإن كانت تامة كتبت تامة، وإن كانت ناقصة قال الله تعالى انظروا هل لعبدي من تطوع، فالتطوع يكمل الفريض. نعم. الأمر الثاني أن صلاة النافلة شعار لأهل السنة يحرصون على النوافل، النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك في أكثر من حديث. الأمر الآخر أنها سبب من أسباب ترقي الإنسان في مدارج الكمال، لقول الله عز وجل في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. وهذا يشمل كل النوافل، ومن أعظم النوافل نوافل الصلاة، لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، نوافل الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، عمرة، أعظم النوافل الصلاة، لأن ما كان من جهة الفرض رحمك الله ما كان من جهة الفرض مقدما فكذلك سنن، فالسنة تتبع الفرض من جهة الرتبة والأهمية، فسنن الصلاة أفضل من سنن الصيام، أو نوافل الصلاة أفضل من نوافل الصيام، أفضل من نوافل الحج، وهكذا، وغير ذلك من الفوائد والآثار الكبيرة التي تعود على المسلم في المواظبة على هذا التطوع، زيادة على ما ورد في بعضها أو في خصوص بعضها من أجر من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، أوصاني خليلي بثلاث وركعتي الضحى وبأن أوتر قبل أن أرقد. هذه فيها فضائل عظيمة. نعم.
المسألة الأولى فضلها والحكمة من مشروعيتها. أولا فضلها، التطوع بالصلاة من أفضل القربات بعد الجهاد في سبيل الله وطلب العلم لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على التقرب إلى ربه بنوافل الصلوات، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث. ثانيا الحكمة من مشروعيتها، وقد شرع سبحانه التطوع رحمة بعباده، فجعل لكل فرض تطوعا من جنسه ليزداد المؤمن إيمانا ورفعة في الدرجات بفعل هذا التطوع، ولتكمل الفرائض وتجبر يوم القيامة بهذا التطوع، فإن الفرائض يعتريها النقص، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب به العبد المسلم يوم القيامة الصلاة، فإن أتمها وإلا قيل: انظروا هل له من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت له الفريضة من تطوعه، ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك. المسألة الثانية في أقسامها: صلاة التطوع على نوعين. النوع الأول صلوات مؤقتة بأوقات معينة،
هذه بالاستقراء طبعا. صلاة التطوع على نوعين بالاستقراء، يعني باستقراء النصوص الشرعية يكون محصلتها أن صلاة التطوع على قسمين اثنين: صلاة مؤقتة وصلاة غير مؤقتة. نعم.
النوع الأول صلوات مؤقتة بأوقات معينة وتسمى بالنوافل المقيدة، وهذه منها ما هو تابع للفرائض كالسنن الرواتب، ومنها ما ليس بتابع كصلاة الوتر والضحى والكسوف.
هذه الصلوات المقيدة أو المؤقتة بأوقات معينة تسمى بالنوافل المقيدة. ذكر هنا أمثلة، قال كالسنن الرواتب، وهي السنن البعدية أو القبلية، السنن القبلية والبعدية في الصلوات المفروضة. قال: ومنها ما ليس بتابع كصلاة الوتر مستقل، صلاة الضحى أيضا، صلاة الكسوف على القول بسنيته. نعم.
النوع الثاني صلوات غير مؤقتة بأوقات معينة وتسمى بالنوافل المطلقة. والنوع الأول أنواع متعددة بعضها آكل من بعض، وآكل أنواعه الكسوف ثم الوتر ثم صلاة الاستسقاء ثم صلاة التراويح. وأما النوع الثاني فيشرع في الليل كله وفي النهار ما عدا أوقات النهي، وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار.
نعم، هذا من الضوابط أن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار من جهة النوافل. صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يقوم الليل ويحث على صلاة الليل، لأنه محل الهدوء والسكون والراحة، وأبعد عن الرياء، وأبعد عن الأشياء التي تنفخ الخشوع. نعم.
المسألة الثالثة ما تسن له الجماعة من صلاة التطوع. تسن صلاة الجماعة للتراويح والاستسقاء والكسوف.
الأصل في صلاة التطوع أنها يصليها الإنسان منفردا، لكن هناك بعض الصلوات من صلوات التطوع تشرع لها الجماعة، كما سيأتي معنا في قيام الليل. الأصل أن الإنسان لا يقصد قيام الليل بجماعة، لكن إن حصل واتفق أن أحد من أهله أراد قيام الليل أو دخل معه أحد لا بأس، لكن أن يجمع الناس ليقوم الليل هذا غير مشروع، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. نعم.
المسألة الرابعة في عدد الرواتب. والرواتب جمع راتبة وهي الدائمة المستمرة وهي التابعة للفرائض.
هذا اصطلاح للعلماء رحمهم الله تعالى. قال الرواتب هي الصلاة النافلة التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم أو المقيدة بالصلوات المفروضة فسميت راتبة. ولذلك إذا وقفتم على تعبير للفقهاء بالصلاة الراتبة المقصود فيها السنن القبلية والبعدية، لمن صلى 12 ركعة ومن صلى 10 ركعات، هذا المقصود بالراتب. نعم.
وفائدة هذه الرواتب أنها تجبر الخلل والنقص الذي يقع في الفرائض كما مضى بيان. وعدد الرواتب 10 ركعات وهي المذكورة في حديث ابن عمر: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الغداء. كانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فحدثتني حفصة أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين. ويتأكد للمسلم أن يحافظ على 12 ركعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم 12 ركعة إلا بنى الله له بيتا أو إلا بني له بيت في الجنة. وهي العشر المذكورة سابقا، إلا أنه يكون قبل الظهر 4 ركعات، فقد زاد الترمذي في رواية حديث أم حبيبة الماضي: 4 قبل الظهر و2 بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. ولما ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع 4 قبل الظهر. وآكل هذه الرواتب 2 ركعات الفجر، وهما سنة الفجر القبلية لقوله صلى الله عليه وسلم: 2 ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها، ولقول عائشة رضي الله عنها عن هاتين الركعتين: ولم يكن يدعهما أبدا.
نعم، هذا فيما يتعلق بالسنن الرواتب. إذن السنن الرواتب هي السنن التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها، وهي المرتبطة بالصلوات المفروضة إما قبل الصلاة أو بعدها، وهي 12 ركعة أو 10 ركعات، كما في حديث ابن عمر 10 ركعات، وحديث أم حبيبة 12 ركعة، وحديث أم حبيبة آكد: من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة أو قصرا في الجنة. ركعتين قبل الظهر في رواية أم حبيبة عند الترمذي 4 ركعات قبل الظهر، ركعتين بعدها بعد الظهر، ركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر أو الغداء، الغداء هي الفجر، هذه 12 ركعة أو 10 ركعات، كل هذا جائز. ينبغي المسلم أن يحافظ على هذه الصلوات لأن لها ارتباط بالفريضة، والفريضة لا شك أن الإنسان لا يمكن أن يأتي بها كاملة كما أراد الله وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فاحتاج إلى أن يأتي بهذه النوافل، لأن سبب من أسباب جبر الكسر وسد الخلل والنقص الحاصل بالفريضة، تأتي مكملة للفريضة، هذه الصلوات تأتي مكملة للفريضة. وآكدها 2 ركعات الفجر، آكدها 2 ركعات الفجر قول النبي عليه الصلاة والسلام: 2 ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيه، في حديث عائشة أنه ما كان يدعهما لا سفرا ولا حضرا، الوتر وركعتي الفجر ما كان النبي يدعهما أبدا لا سفرا ولا حضرا. وركعتي الفجر السنة فيهما التخفيف، حتى تقول عائشة رضي الله عنها: ما أدري هل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ فيه مفاتيح أم لا، من شدة التخفيف والنبي صلى الله عليه وسلم له. ولذلك من الخطأ الآن بعض الناس يطير في ركعتي الفجر، هذا من الخطأ، يعتقد أن هذا من السنة، بل بالخزيمة في صحيحه ذكر أن هذا من البدع، إطالة ركعتي الفجر، بعض العلماء ذكر أن هذا من البدع أن يطيل في ركعتي الفجر، يعني التي قبل الصلاة المندوء الراتب، هذه السنة الراتبة إطالتها ليست من السنة، ولو كان خيرا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ فيهما في الأولى بعد الفاتحة بيقول يا أيها الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة بيقول هو الله أحد. سنة أن يخففهما الإنسان، سنة أن لا يصلي بعدهما شيء، يصلي لا يصلي بعدهما شيء، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي قبل الفجر غير ركعتي الفجر أبدا، لذلك الإنسان يأتي بهما فقط. نعم. وأيضا لو فاتته قضاهم. بالنسبة لما تتميز به السنن الرواتب أنهما تقضى، أنها تقضى إذا فاتت الإنسان، فمثلا ركعتي الضحى عفوا ركعتي الفجر إذا فاتت الإنسان قضاهم، قضاهم إما بعد الصلاة أو قضاهما بعد طلوع الشمس وارتفاع عقيد ورمح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في من ترك الوتر قضاه بعد ارتفاع الشمس قيد ورمح، وكذلك ركعتي الفجر. ولكن لو قضاهما بعد الصلاة فحسن ولا بأس في ذلك، ولو قضاهما في النهار لا بأس، فالسنن الرواتب تقضى. نعم، بخلاف النفل المطلق. نعم.
المسألة الخامسة حكم الوتر وفضله ووقته. حكمه سنة مؤكدة، حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب فيه، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر، وقال صلى الله عليه وسلم يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر.
هذا حكم الوتر، والوتر هو الواحد، شيء الواحد وتر، مقصود بها ركعة الوتر. وتر هو أن يختم المسلم صلاته صلاة الليل بركعة واحدة وتر، وهنا جاء الحث على الوتر، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله وتر يحب الوتر، وتر يعني واحد أو أحد، تعبير بأحد أفصح، يحب الوتر يعني ركعة الوتر. وقال يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. نعم، والحكم سنة مؤكدة. ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن من واظب على ترك الوتر فهو رجل سوء، من واظب على ترك الوتر فهو رجل سوء، قال ترد شهادته. كذلك أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية، قال من واظب على ترك الوتر فهو رجل سوء ترد شهادته. نعم.
ووقته ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر بإجماع العلماء، لفعله صلى الله عليه وسلم ولقوله إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. صلاة الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر،
هذا وقت الوتر. إذن وقت الوتر مرتبط بصلاة العشاء لا بوقت العشاء، وقت الوتر مرتبط بصلاة العشاء لا بوقت العشاء. لماذا قلنا هذا التعبير؟ ليش قلنا بوقت بصلاة العشاء لا بوقت العشاء؟ أحسنت. فإن من جمع بين صلاة المغرب والعشاء في الحضر أو في السفر فهو يأتي بالوتر مباشرة، يعني لا ينتظر حتى يدخل وقت العشاء، لأن العبرة بأداء الصلاة. فما دام أن الصلاة صلاة العشاء أديت أداء شرعيا جمع تقديم مع المغرب في سفر أو في حضر أتى الإنسان بالوتر. لذلك من الخطأ لما يفعله بعض الناس أنه يجمع بين الصلاتين في السفر ثم ينتظر حتى يدخل وقت العشاء، يعني بعدما يدخل يبدأ يصلي صلاة الوتر، هذا ليس بالصحيح. نعم.
فإذا طلع الفجر فلا وتر لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، فهذا دليل على خروج وقت الوتر بطلوع الفجر. قال الحافظ ابن حجر وأصرح منه يعني في الدلالة ما رواه أبو داود والنسائي وصححه أبو عوانة وغيره أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، وصلاة الوتر آخر الليل أفضل من أوله، لكن يستحب تعجيله أول النهار
أول الليل،
لكن يستحب تعجيله أول الليل لمن ظن أنه لا يقوم آخر الليل، وتأخيره لمن ظن أنه يقوم آخر الليل، لما رواه جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل.
إذن بالنسبة للوتر، أوله بعد صلاة العشاء وآخره بطلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فلا وتر. وبالنسبة لأفضلية الوقت راجعة لحال المصلي، أفضلية وقت صلاة الوتر راجعة لحال المصلي، فإن كان المصلي يعتقد بأنه يستطيع القيام في آخر الليل فوقت آخر الليل بالنسبة له أفضل من أوله، وإن كان يعتقد بأنه لا يستطيع القيام في آخر الليل فصلاتها في أول الليل أفضل له. ولذلك ينبغي أن يتنبه لهذا، فلا يقال بأن الوتر له وقت فاضل ومفضول، وإنما الحال راجع إلى المصلي والدليل على ذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. صحيح بأن وقت الثلث الأخير أفضل من الثلث الأول والأوسط، لكن بالنسبة لحال الإنسان الأفضلية هنا من جهة صلاة الوتر ترجع إلى حال الإنسان، أما أفضلية الوقت فلا شك أن آخر الليل أفضل، لكن حال الإنسان إن كان يظن أنه لا يستطيع القيام فيصليها في أول الليل فتكون له أفضل من فواتها نعم.
المسألة السادسة: صفة الوتر وعدد ركعاته. الوتر أقله ركعة واحدة، لحديث ابن عمر وابن عباس مرفوعة: الوتر ركعة من آخر الليل، ولحديث ابن عمر الماضي قريبا: صلى ركعة واحدة صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. ويجوز الوتر بثلاث ركعات، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا.
هذه المسألة فيما يتعلق بصفة الوتر وعدد ركعات، أقل الوتر ركعة واحدة، فيجوز للإنسان أن يوتر بعد صلاة العشاء بركعة واحدة، وهذا أقل الوتر، ويجوز له أن يوتر بثلاث ركعات، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي تقول أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. هذا الحديث ظاهره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي أربع ركعات مجموعة، يعني بتسليمة واحدة، ثم يصلي أربع ركعات مجموعة بتسليمة واحدة، ثم يصلي ثلاث ركعات مجموعة بتسليمة واحدة. هذا ظاهر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضها. لكن أهل العلم من أهل التحقيق، منهم العلامة الشيخ بن باز رحمة الله عليه، يرى خلاف ذلك، وإنما عائشة حكت صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة ترتيب قيامه، فهو يصلي أربع ركعات يعني بتسليمتين، يصلي ركعتين فيسلم، ثم يصلي ركعتين فيسلم فيرتاح شيئا قليلا، ثم يصلي أيضا ركعتين فيسلم ركعتين فيسلم، وهكذا، ثم يصلي ثلاث ركعات يعني ركعتين فركعة. وقالوا بأن صلاة الليل مثنى مثنى، قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر فدل هنا على أن هذا الحديث لا يقصد به جمع الثلاث بتسليمة واحدة على قول بعض أهل العلم من أهل التحقيق كما ذكرت، وبعض العلماء يرى بأن هذا الحديث ظاهر في أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما جمع الركعات بسلام واحد، أربع ركعات ثم أربع ثم ثلاث، وعلى هذا كثير من أهل العلم، والمسألة فيها سعة ولله الحمد. نعم، تشهد واحد، إذا قلنا بتسليم المقصود تشهد واحد، يعني يصلي أربع ركعات من دون جلوس بينه فيتشهد في آخره، والثلاث نفس الشيء. نعم نعم نعم، نعم. إيه الأمر واسع، أمر واسع. نعم.
وتجوز هذه الثلاث بسلامين، لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يسلم من ركعتين حتى يأمر ببعض حاجته، وتجوز سردا بتشهد واحد وسلام واحد، لحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن، ولا تصلى بتشهدين وسلام واحد حتى لا تشبه صلاة المغرب، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
نعم، هذا الحديث في إسناده ضعف، وبعض أهل العلم صحح إسناده، ولذلك الذين يقولون بأن الصلوات صلاة الوتر لا تدمج هكذا ولا تجمع يضعفون هذا الحديث. وبالنسبة لحديث عائشة قالوا لا يفهم منه أنه يصليها مجموعة هكذا، يعني ثلاث ركعات سردا. وبالنسبة لهذا الحديث قالوا هذا حديث فيه في إسناده ضعف، وإن كان صححه بعض أهل العلم. المقصود بأن الإنسان الأفضل والأولى له أن يسلم من كل ركعتين، هذا الأفضل والأولى له، لكن إن فعل بمعنى صلى مرة الثلاث بتسليمة واحدة فهذا لا بأس به، وذلك لسببين. السبب الأول أن المسألة غير مقطوع بها من جهة صحة الأحاديث، فالحديث من أهل العلم أن يصححه ومن أهل العلم أن يضعفه، وأيضا مفهوم حديث عائشة قد يقوي هذا الحكم، وهو أنها قالت ثم يصلي ثلاث فلا تسأل ركعة أربع ثم أربع ولا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم ثلاث، فهذا قد يفهم منه أنه يجمع الثلاث بتسليمة واحد. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان يصلي أكثر من ركعة بتسليمة واحدة كما سيأتي معنا، فلربما جمع ركعات سبع بسلام واحد يقعد في آخره، أو تسع أيضا، فدل على أن جمع الركعات بهذه الصورة له أصل مشروع، له أصل مشروع، فيجوز العمل بها ولا ينبغي الإنكار على من فعل ذلك. أيضا فيما يتعلق بجمع الثلاث، إذا جمع الثلاث لا يتشهد التشهد الأول، وإنما يقوم فيصلي الثالثة مباشرة حتى لا يشبهها بالمغرب، حتى لا يشبهها بالمغرب، هذا واحد. الأمر الثاني أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتشهد بينها، تشهد التشهد الأول، وما ورد إنما هو حديث ضعيف لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
ويجوز الوتر بسبع ركعات وبخمس لا يجلس إلا في آخرها.
هذا الذي أردته وهو أنه لها أصل مشروع، يعني من جهة الهيئة، من جهة الهيئة ومن جهة الصفة، يعني غير مستغرب أن يجمع الثلاث يجمع الأربع، فقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
لحديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. ولحديث أم سلمة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع أو بخمس لا يفصل بينهن بتسليم ولا كلام.
نعم.
المسألة السابعة الأوقات المنهي عن النافلة فيها، هناك أوقات نهي عن صلاة التطوع فيها إلا ما استثني وهي أوقات خمسة.
هنا المصنف ذكر قال الأوقات المنهي عن النافلة فيها، خرج إيش؟ الفريضة. الفريضة يجب على الإنسان أن يأتي بها ولو كانت في وقت النهي، إذا فاتته مثلا بنوم أو بنسيان أو بانشغال مثلا يصليها ولو في وقت النهي. وأوقات النهي المقصود فيها أوقات النهي عن صلاة النافلة فقط، أما الفريضة فيجب أن يأتي بها. وأوقات النهي على التفصيل خمسة، والحديث أجملها بثلاث، حديث أجملها بثلاث. نعم.
الأول من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس.
هذا هو الوقت الأول من أوقات النهي، وهو قول الجمهور من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، والحنابلة قالوا من بعد طلوع الفجر، ها؟ إيه؟ قالوا من بعد طلوع الفجر الثاني، قالوا ينهى عن الصلاة من بعد طلوع الفجر الثاني إلا ركعتي الصبح وهي الراتبة. الصحيح طبعا استدلوا بقوله سلم لا صلاة بعد طلوع الفجر. الصحيح أن الحديث الأول يحمل على هذا الحديث، وهو أنه لا صلاة بعد صلاة الفجر، فالارتباط بالصلاة لا بالوقت، بدليل ما سيأتي معنا إن شاء الله من صلاة العصر، وأن العبرة بصلاة المصلي، العبرة بصلاة المصلي. فإذا شرع المصلي في الصلاة وأداها حرم عليه أن يأتي بنافلة بعده، حرم عليه أن يأتي بنافلة بعده. نعم.
الثاني من طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح في رأي العين، وهو قدر متر تقريبا، ويقدر بالوقت بحوالي ربع ساعة، ربع الساعة إلى ثلثها. فإذا ارتفعت الشمس بعد طلوعها قدر رمح فقد انتهى وقت النهي، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن عبسة
عبس
لقوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن عبسة صل صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع. ولحديث عقبة بن عامر الآتي:
إذا من طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح في رأي العين، الإنسان إذا وقف إلى جهة الشمس المشرق كأنه يراها ارتفاع قدر الرمح، وهو تقريبا في تقديرنا متر الآن، أو مثلا ارتفاعها بعد طلوع 10 دقائق أو ربع ساعة تقريبا، بهذا الحدود. هنا قال ربع ساعة وثلث ساعة، هو بهذا الحدود. يحتاط الإنسان لنفسه، فإذا ارتفعت هذا القدر انتهى وقت النهي، لأن المشركين كانوا يصلون عند طلوعها وعند غروبها، لذلك من أشد أوقات النهي عند الطلوع عند الغروب. قول النبي عليه الصلاة والسلام إنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان، وكان المشركون يسجدون لها، المشركين يسجدون لها. نعم.
والثالث عند قيام الشمس حتى تزول إلى جهة الغرب ويدخل وقت الظهر، لحديث عقبة بن عامر: ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تتضيق للغروب حتى تغرب. ومعنى تتضيق للغروب تميل للغروب.
نعم. والحكمة في ذلك في قيام الشمس في قائم الظهيرة حينما تكون في كبد السماء، أن هذا الوقت تسجر فيه جهنم كما جاء في الصحيح، هذا الوقت سجر فيه جهنم، عاذنا الله وإياكم من النار. فهذا الوقت مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أقصر الأوقات، وهو وقت قليل. يعني حينما تبدأ الشمس بالميول إلى جهة الغرب ويبدأ وقت الظهر ينتهي وقت النهي، ووقت قصير جدا، وقت قصير جدا. والعلماء رحمهم الله تعالى اتفقوا على أن هذا وقت نهي، لكن ما اختلفوا في وقت الجمعة هل هو يدخل في هذا أم لا، كلام طويل سيأتي معنا في أحكام الجمعة بإذن الله تعالى. من العلماء من استثنى يوم الجمعة من النهي، أنه يجوز الإنسان أن يتطوع ولو كان في وقت نهي، أو صلاة الجمعة أيضا في هذا الوقت. نعم.
والرابع من صلاة العصر إلى غروب الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس.
نعم. من صلاة العصر والحديث نص أنه من صلاة العصر، ما قال من وقت العصر، لا قال من صلاة العصر، فربطها بالصلاة، بمعنى أن الصلاة الآن لو أقيمت الساعة الرابعة مثلا وهناك شخص لم يصلي يجوز له أن يتنفل في هذا الوقت قبل أن يصلي صلاة العصر، ويجوز له أن يقلب صلاة الفرض إذا دخل بصلاة العصر ثم بدا له أن يقلبها إلى نفل، جاز له ذلك، وجاز أن يتطوع بعدها بعد هذه الصلاة التي قلبها إلى نافلة حتى يصلي الفريضة. فإذا صلى الفريضة بدأ وقت النهي بحقه، إذا صلى الفريضة بدأ وقت النهي بحقه، ولو أخرها إلى وقت الضرورة، ولو أخرها إلى وقت الضرورة. نعم نعم، كذلك الذي يجمع بعد الظهر إذا صلاها صلى العصر مع الظهر بدأ وقت النهي بالنسبة له، لأن الارتباط بالصلاة لا بالوقت. نعم.
والوقت الخامس إذا شرعت في الغروب حتى تغيب كما تقدم في الحديث، فتكون هذه الأوقات الخمسة محصورة في ثلاثة أوقات، وهي من بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس قدر رمح، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، ومن بعد صلاة العصر حتى يتم غروب الشمس. أما حكمة النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الكفار يعبدون الشمس عند طلوعها وعند غروبها، فتكون صلاة المسلم في تلك الأوقات فيها مشابهة لهم. ففي حديث عمرو بن عبسة فإنها أي الشمس تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، فإنها تغرب حين تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. هذا عن وقت طلوع الشمس ووقت غروبها. وأما عن وقت ارتفاعها وقيام قائم الظهيرة فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم علة النهي في الحديث السابق نفسه، فقال فإن حينئذ تسجر جهنم. فلا تجوز صلاة التطوع في هذه الأوقات إلا ما ورد الدليل باستثنائه كركعتي الطواف، لقوله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار.
هنا جاء قال وصلى فيه، صلى فيه، وهنا المقصود عموم الصلاة، عموم الصلاة، كل صلاة هي مستثنات في وقت النهي بالنسبة لمن طاف بالبيت، يعني كان في مكة. نعم.
وكذا قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر، وقضاء سنة الظهر بعد العصر، ولا سيما إذا جمع الظهر مع العصر، وكذلك فعل ذوات الأسباب من الصلوات كصلاة الجنازة وتحية المسجد وصلاة الكسوف، وكذلك قضاء الفرائض الفائتة في هذه الأوقات لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، ولأن الفرائض دين واجب الأداء فتؤدى متى ذكرها الإنسان.
أحسنت، بارك جزاك الله خير. عموما اليوم نكتفي بدرس الفقه فقط، وهو آخر درس في هذه الفترة، يعني من الأسبوع القادم تبدأ الإجازة إن شاء الله ما عدا درس الجمعة في جامع الملك فيصل، وإن شاء الله نعود في رمضان أو بعد رمضان حسب الاتفاق مع الدكتور أحمد والمشايخ الفضل. حد عنده سؤال أو مناقشة في درس اليوم؟ لا، بالنسبة لأوقات النهي هذه جاء الحديث بالنهي عن الصلاة فيها، صلاة النافلة، وعن دفن الموت، فلا يدفن الميت عند طلوع الشمس ولا عند غروبه ولا عند قيامه ولا عند قائم الظهيرة حينما تكون الشمس في كبد السماء حتى تزول. وقلنا بأن هذا الوقت وقت قصير، أما عند الغروب وعند الطلوع فهذا أيضا من الأوقات المنهية، لكن بالنسبة لدفن الموتى في باقي الأوقات كله مشروع، حتى في الليل، في الليل بعد المغرب، بعد العشاء، في الضحى، في العصر، لكن النهي في هذه الأوقات الثلاثة فقط. يجوز، نعم، صلاة الجنازة يجوز. من ذوات الأسباب.
بالنسبة للفريضة يا شيخ، عند طلوع الشمس وعند غروبها هل أفضل أداؤها أم الصغار؟
ويختلف، إذا طلعت الشمس بمعنى لم يصل الفريضة وقد طلعت الشمس فالأفضل له أن ينتظر، لأن هذا الوقت من أشد أوقات النهي، وهو وقت كان المشركون يسجدون في هذا الوقت لأصنامهم ولآلهتهم وللشيطان، تطلع بين قرني شيطان فيسجد لها المشركون، فينتظر قليلا ما دام أنه قد خرج وقت الصلاة. أما إذا كانت الشمس لم تطلع بعد وبقي عليها مقدار يسير يكفي لتكبيرة الإحرام، فالواجب عليه أن يشرع في الصلاة، أو لم تغرب بعد بمقدار تكبيرة الإحرام، فالواجب عليه أن يشرع في الصلاة. نعم. هذه المسألة خلافية بين أهل العلم، منهم من يرى بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يقضي ركعتي الظهر البعدية من السنن الرواتب، وذلك لإشغال الوفود له، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقضيها بعد العصر، وذلك لعدم إمكان النبي صلى الله عليه وسلم قضاءها قبل ذلك. وبعض العلماء قال هي سنة دائم كابن حزم وغيره، لكن الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنها ليست سنة بعد العصر مستقلة، وإنما هي قضاء لركعتي الظهر. ومن كان فيه شبه من حال النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الانشغال فله أن يقضيها بعد العصر، وأما إذا كان ليس هناك يعني سبب فلا يتنفل بعد صلاة العصر. نعم، القضاء سواء للرواتب أو الفرائض لا بأس ولو كان في وقت النهي. نعم، أنا ذكرتها قبل قليل، قلنا إذا كان إذا طلعت الشمس فينتظر، وأما إذا كان لم تطلع الشمس بعد وعنده وقت يكفي لتكبيرة الإحرام فالواجب أنه يكبر يشرع في الصلاة. نفسه يعني يصلي أربع ركعات، الركعة الأولى والثانية ويقوم، ما يجلس التشهد الأول والثالث والرابع ثم يسلم، تشهد ويسلم، والثلاث ركعات نفس الشيء. أين
الفائدة شيخ عمر؟ مزمون له كتاب في بغية المتطوع في صلاة التطوع، جمع فيها كل صورة النفس.
أين
وصلاة التطوع الأخرى؟
جزاك الله. طيب، صلاة القيام والتهجد، طبعا التهجد يقولون هي الصلاة التي تكون بعد نوم، هذا يقول التهجد، والصلاة وناشئة الليل الناشئة التي تكون بعد رقدة كما قال الإمام أحمد هي التي تكون بعد رقدة، وصلاة التراويح هي التي تكون بعد العشاء. أي نعم، هذه يفرقون، لكن هنا فرق بين صلاة الوتر وصلاة الليل. صلاة الوتر هي الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي 11 ركعة. صلاة الليل هي أن يصلي ما شاء، قال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. وهذا التقسيم يحل لنا إشكال الزيادة على 11 ركعة، يحل لنا الإشكال الزيادة على 11 ركعة، إن من العلماء من يرى وجوب الاقتصار عليها، وأن من زاد فقد ابتدع، وهذا خطأ لا شك أنه خطأ، لكن حينما نقسم هذا التقسيم يزول الإشكال. فإحدى عشرة ركعة هذا في الوتر، وصلاة الليل مستقلة، صلاة الليل غير صلاة الوتر، صلاة الليل مثنى مثنى، لكن إذا خشي أحدكم الصبح فليوتر، بهذا ينحل الإشكال. هو الحديث من صلى أربع ركعات قبل الظهر حرم الله لحمه على النار، كذا أربع، إيه المقصود أربع قبل الظهر وأربع بعده، هذه غير صلاة الراتب، صلاة الراتبة هي مذكورة في حديث ابن عمر وحديث أم حبيب، أما هذه فهي سنن مستقل، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، فهي من هذا الجنس مستقل. إيه له ذلك، لكن يجوز له أن ينوي بالراتبة هذه السنة، يجوز أن يجمع بينه. إيه. لا، هو الإنسان إذا دخل المسجد مثلا نقول الفجر أو الظهر مثلا، فالأولى أن يصلي السنة الراتبة، والسنة الراتبة هذه تسقط تحية المسجد، لأن المقصود من المسلم أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهاتين الركعتين المقصود بهما أي صلاة ما دام أنها من جنس الصلاة سواء كانت مفروضة أو نافلة، المهم أن يوقع صلاة أو يوقع جنس صلاة. لو أن رجلا مثلا نسي دخل المسجد وتذكر صلاة فائتة فصلاها ابتدأ بالصلاة سقطت عنه تحية المسجد، بل من العلماء من يرى خطأ من يدخل المسجد فيقول أصلي ركعتين تحية المسجد ثم أصلي الراتب، عفوا يصلي نعم السنة الراتب، يقول هذا من الخطأ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل هذا. لكن من دخل وليس هناك سنة راتبة أو صلاة قائمة وأحب أن يجلس قالوا لا يجلس إلا يصلي ركعتين. قليل جدا، يمكن 4 دقائق 5 دقائق، وقت قصير جدا. لا، يوم الجمعة مستثنى، اي بالنسبة للجمعة يسقط عنه مسألة الظهر، فالظهر ليس له السنة قبلية، لم يثبت عنه سلم أنه سن سنة قبلية قبل صلاة الظهر قبل صلاة الجمعة هنا، وإنما جاء النفل المطلق كما في سنن أبي داود قال وصلى ما شاء، قال صلى ما شاء، فليس هناك سنة قبلية، وذلك لأن فرضية الجمعة من أقوى الفرائض، صلاة الجمعة من أقوى الفرائض، فاكتفي بحكمها وبفضلها وبما ترتب عليها من الأجور عن السنة الراتبة التي لصلاة الظهر في الأيام العادية. هو هذا الكلام الذي ذكرناه، جمهور العلماء يرون طبعا بأنه يأثم مرتكب لكبيرة، وشيخ الإسلام رحمة الله عليه ابن القيم يرون بأنه يكفر كفر مخرج من الملة. صحيح مذهب إليه الجمهور بأنه يعني بأنه مرتكب لكبيرة من الكبائر، أن يعزر على هذا، يعزر على هذا. نعم. يجب عليه أن يقضيها، ما زالت في ذمته، ما زالت في ذمته. من العلماء من يرى بأنها ما دام أن وقتها قد فات وخرج وقت الصلاة قد أخرجه متعمد قالوا لا تقبل منه، لكن الصحيح بأن متعلقة في ذمته يجب عليه أن يؤديها. نعم. الكسوف. كسوف. صحيح. أي نعم. هذا بالنسبة إذا قلنا بأن الكسوف حكمه سنة. إذا قلنا بأن صلاة الكسوف حكمها سنة، صحيح بأنها واجبة. سيأتي الحديث عنها إن شاء الله. والوتر الذي يظهر بأنه آكد السنن المؤكدة إذا قلنا بوجوب صلاة الكسوف. قلنا بوجوب صلاة الكسوف، قلنا بأن يكون الوتر آكد صلوات الوتر، عفوا آكد الصلوات، صلاة التطوع هو الوتر. نعم. كيف رواتب؟ الرواتب الباقي يعني؟ أيوة. نعم بالنسبة لسنة من أفضل السنن أو أكدها الوتر ثم السنن الراتبة ثم صلاة الاستسقاء قال ثم الرواتب تأتي الرواتب. طبعا إذا جينا للنفل عموما يكون الجهاد والعلم أفضل أفضل الرواتب كما هو المنصوص. على العموم ما استطاع الإنسان أن يأتي به هو الأفضل والأول يعني الذي يستطيعه، لأن المسافر حط الشارع الكريم عنه جملة من الأحكام ورخص له بأشياء، فإن كان يستطيع أن يأتي بركعة أو بثلاث أو بخمس أو بسبع على حسب استطاعته، لكن أفضل شيء إذا واظب الإنسان على شيء أثبته هذا أفضل شيء وداوم عليه لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إن لم يستطع كان مجهدا في الغالب المسافر يعني الصغر شق عليه لو صلى ركعة واحدة. نعم لا يطالب بأن يصلي الصلاة التي كان يصليها في الحضر يعني يصلي 11 ركعة يصلي 11 ركعة في السفر، لا يطالب بها. والله الأصل أن المسلم لا يتعود على الغيبة حتى ولو كانت في حق من تشرع غيبته، هذا الأصل. وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، لأن الإنسان إذا تعود على غيبة من يستحق الغيبة قد يجره ذلك على غيبة المسلم فيترك، وإلا العلماء نصوا على جواز على استثناء الكافر والفاسق من 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 النصوص نصوص الوعيد في الغيبة استثنى. ذكر النووي في رياض الصالحين وفي الأذكار ذكر مستثنيات الغيبة. كم بقى الأذان؟ يلا عشان أنا بخرج قبل الأذان باقي خمس دقائق أو أربع نعطيكم اللي عنده. اللي ترك إيش؟ الصحيح أنه لا يقضي وإنما يواظب على الصلوات المفروضة ويكثر من النوافل يكثر من النوافل اي نعم يكثر من الاستغفار، هذا اللي نص عليه أهل العلم. أما القضاء لا غير. كيف؟ اي نعم أحسنت، قالوا الوتر إذا قضاه في النهار شفعه، إذا قضاه في النهار شفعه لما ثبت في الحديث الصحيح، فإذا كان يصلي 11 ركعة صلى 12 ركعة، وإذا كان يصلي مثلا 7 ركعات صلى 8، إذا كان يصلي 3 صلى 4 يشفع، لأن الوتر ليس هناك وتر في النهار، الوتر في الليل في آخر الليل. لا إذا دخل الإنسان المسجد وأراد الجلوس صلى ركعتي تحية المسجد، لكن إن أراد دخول المسجد لغرض ما فلا تشرع في حقه، أو مثلا رجل دخل المسجد فصلى ركعتين ثم بدا له أن يتوضأ، أو مثلا يأتي بشيء بحاجة من السيارة من البيت القريب مثلا، الصحيح بأنه ما يعيد تحية المسجد فيكفيه ما صلاه أولا. مسألة طويلة هذه أخذنا الوقت. على العموم يجوز الصحيح بأنه يجوز له إذا اكتمل الصف ولم يستطع أن يجد مجال ولا فرجة أو أن يكون عن يمين الإمام له أن يصلي خلف الصف ويكون قد اتقى الله ما استطاع، لأن الله تعالى قل فاتقوا الله ما استطعتم. لا الاجترار، لا الاجترار في حديث ضعيف عند البيهقي قال فليجتر، هذا حديث ضعيف، بل النهي ورد بالنهي عن قطع الصفوف، الحديث ورد بالنهي عن قطع الصف، قال من قطع صفا قطعه الله، وأيضا فيه تفويت لمن خلف الإمام بنقله من المكان الفاضل إلى المفضول، وفيه خلخلة للصفوف، هذا لا ينبغي. الصحيح أنه يصلي ويكون قد اتقى الله ما استطاع، وحديث نفي الصلاة تحمل على نفي الكمال إلا إذا قصد وتعمد، فهنا يحمل عليه حديث اللي النهي نفي الصحة حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي رجله يصلي فأتى إليه قال أعد صلاتك فدل هذا على أن هذا الرجل لم يكن يعني قد دخل في الصف وله مجال. لا، هو الأولى متابعة الإمام فيه، الأولى متابعة الإمام، لا يخرج المأموم عن إمامه. لا، إذا اعتقد بأن هناك من سيصف معه ينتظره ولا يدخل، وأما إذا دخل وإذا اعتقد بأنه ليس هناك أحد إلا هو خشي أن تفوت الركعة فليكبر. هذا الصحيح الراجح، إلا بعض أهل العلم يرى بأن الصلاة باطلة، وهذا مذهب الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه، شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز يرى ببطلان الصلاة، لكن الذي يظهر الله تعالى أعلم صحة الصلاة واختيار الشيخ الألباني واختيار الشيخ ابن عثيمين واختيار الشافعي رحمة الله عليه، أو مذهب الشافعي رحمة الله عليه، وهذا وكثير من أهل العلم. حدود المسجد المحيط به الجدران الأربع، هذا حدود المسجد الذي يصلى فيه، ويدخل معه ما يسمى بحوش المسجد، أو هذا داخل فيه، كل ما أحيط بأرض المسجد فهو تابع للمسجد. يجوز. أما الساحات التي برا المسجد، مثلا الصب اللي برا، أو مثلا الرصيف اللي برا، هذا ليس من المسجد. هذا أنا ما قلت ترى كل من خرج لازم يصلي تحت المسجد، أنا فصلت قبل شوي، ها قلت إذا خرج للسيارة ورجع وقد صلى ما يحتاج أن يصلي مرة ثانية. أي مثل هذا المسجد، هذا كله تابع المسجد، يأخذ حكم المسجد. ها، نفس الحكم، نفس، يكفي الأول، يسقط بالأول، الدخول الأول. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.